إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: قال ابن إسحاق: وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من تبوك في رمضان، وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف، وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف عنهم اتبع أثره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يدخل المدينة، فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيهم نقوة الامتناع. فقال: يا رسول الله، أنا أحب إليهم من أبكارهم، وكان فيهم كذلك محببا مطع. حينما حصر النبي صلى الله عليه وسلم ثقيف وامتنعوا عليه، انصرف النبي صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، فتبعه عروة بن مسعود الثقفي. وعروة بن مسعود الثقفي هو أحد رسل قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وهو الذي قال لقريش: تعلمون يا قوم، والله لقد زرت النجاشي في ملكه، وقيصر في ملكه، وكسرى في ملكه، ما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا. عروة لما لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرف صدقه آمن به، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيهم نخوة الامتناع، نخوة له التعاظم والإباء. فقال له: حسب ما يعرفه منهم حينما كان على دينهم أنه أحب إليهم من أبكارهم، وكان فيهم رجلا مطاعا، فخرج يدعوهم إلى الإسلام رجاء ألا يخالفوه لمنزلته فيهم. فلما أشرف عليهم على علية، يعني على مكان مرتفع، وقد دعاهم إلى الإسلام، رموه بالنبل من كل وجه، يعني اجتمعوا على إهلاكه وعلى هلاكه، فأصابه سهم فقتله. فقيل له، يعني ناس من أقاربه، قالوا: ما ترى في دمك؟ فقال: كرامة أكرمني الله بها، يعني أنه قال: يعني لا تأخذ بثأري، كما كانت العادة أنهم يأخذوا بالثأر. وهذه شهادة ساقها الله إلي، فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قبل أن ارتحل عنكم فادفنوني معهم. فدفنوه معهم، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه. كلمة فزعموا من الشيخ محمد بن عبد الوهاب بما توحي إيش؟ أن الحديث ضعيف، وفعلا الحديث ضعيف، ضعفه الألباني. فلما رأت ثقيف أن العرب كلهم دخلوا في الإسلام وأصبحوا لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأوا رأيهم أنهم يسلموا وأرادوا أن يرسلوا رسولا، فكلموا عبد ياليل بن عمرو وعرضوا عليه ذلك فأبى وخشي أن يصنع به كما صنع بعروة، قال لست فاعلا حتى ترسلوا معي رجالا، فأجمعوا أن يرسلوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك منهم عثمان بن أبي العاص. فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة ألفوا بها المغيرة بن شعبة، يعني وجدوا فيها المغيرة بن شعبة الثقفي، المغيرة منهم ولكن المغيرة سبقهم للإسلام، فاشتد ليبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ثقيف وفدت إليه لتسلم. فبينما المغيرة يشتد ذاهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه أبو بكر رضي الله عنه جميعا، فقال له أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكون أنا أحدثه ففعل. وكانوا يعرفون لأبي بكر منزلته، وأيضا من حق المسلم على أخي المسلم إبرار قسمه. فرجع المغيرة إلى أصحابه فروح الظهر معهم وعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخبرهم بتحية الإسلام، فلم يفعلوا وإنما حيوه بتحية الجاهلية التي هم ألفوها. فضرب عليهم قبة في ناحية المسجد، وكانوا سألوه أن يدع لهم اللات، واللات صنم كانوا يعبدونها، ألا يهدمها 3 سنوات، فأبى عليهم. فسألوه سنة فأبى عليهم، سألوا شهر أبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى، وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون هؤلاء الوفد يقولون ما يبغون يباغتون قومهم بهدم اللات، لأن حبها تغلغل في قلوبهم، وما عرفوا أن الإيمان إذا خالط القلب تخلى عن كل شيء لله تبارك وتعالى. فأبى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أسلموا أمر عليهم عثمان بن أبي العاص، وكان من أحدثهم سنا، وذلك أنه كان من أحرصهم على التفقه في الدين وتعلم القرآن. ومعلوم على أن من تفقه في دينه فإن هذا من إرادة الخير، من إرادة الله له بالخير. ولذا جاء في الحديث عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأعظم ما تتفقه به في دينك ما يجب عليك من العبادات حتى تؤديها على الوجه المطلوب. فالإنسان لابد أن يتعلم من العلم كما مضى معنا أمرين، أن يتعلم من العلم ما تسلم به عقيدته، ويتعلم من العلم ما تصح به عبادته. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان والمغيرة ليهدموا اللات، فلما قدموا أراد المغيرة أن يقدم أبا سفيان فأبى أبو سفيان، قال أقدم لقومك أنت. فدخل المغيرة فعلاها يضربها بالمعول، وقام دونه بنو مغيث خشية أن يرمى كما فعل بعروة، وخرج نساء ثقيف حسرا يبكين عليها. فلما هدمها أخذ مالها وحليها وأرسل به إلى أبي سفيان. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب ما في غزوة الطائف من الفقه. أولا جواز القتال في الأشهر الحرم ونسخ تحريم ذلك، وفيها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الطواغيت والشرك بعد القدرة عليها يوما واحدا، فإنها شعائر الكفر، وهي أعظم المنكرات، أعظم المنكرات. وهكذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله، وكذا الأحجار والأشجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنظر لها، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى أو أعظم شركا عندها وبها. ولم يكن أحد من هذه الطواغيت يعني يفكر أهلها أنها تخلق أو ترزق، لا، إنما كما أخبر الله عنهم إنما يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى، ولكن أخبر الله أن هذه الحجة حجة واهية وباطلة، وأنهم يجب أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى، خالق الخلق الذي خلق فهو المستحق للعبادة وحده دون سواه. يقول: ومن الأحكام أيضا صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد من عابديها، فيجب على الإمام أن يصرفها في الجهاد ومصالح المسلمين، لأنها تكون تحت تصرف ولي الأمر. ثم قال: فصل، فصل حوادث سنة 9، أي 9 من الهجرة. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، دخلت سنة 9، بعث المصدقين يأخذون الصدقات من الأعراب، يعني الجباة، يجبون الزكاة. وفيها بعث علي رضي الله عنه إلى صنم طي، قبيلة من قبائل، ليهدمه، فشنوا الغارة على محله آل حاتم مع الفجر، فهدموه وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاء. وفي السبي سفانة أخت عدي بن حاتم. وهرب عدي إلى الشام، ووجد في خزانته 3 أسياف و3 أذرع، وقسم علي الغنائم في الطريق، يعني على المقاتلين الذين كانوا معه من المسلمين. ولم يقسم السبي من آل حاتم حتى قدم بهم المدينة. قال عدي، عدي بن حاتم رضي الله عنه، وهو كان رجل من المشركين وكان قد تنصر، قال: ما كان رجل من العرب أشد كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني حين سمعت به. يقول عدي: وكنت رجلا شريفا نصرانيا، وكنت أسير في المرباع، يعني أخذ الربع المغانم، وكنت في نفسي على دين، يعني يفكر أنه على دين صحيح. الذين الآن يدندنون بالأديان والأديان الثلاثة كما يقولون، والأديان السماوية، لا دين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ثم أخبر بقصته ومجيئه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد على أنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا يدعونهم من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: ما كنا نعبدهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحلون لهم الحرام فيحلونه ويحرمون عليهم الحلال، فقال: تلك عبادتهم. قصة كعب بن زهير. كعب بن زهير شاعر، وكان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أخوه مجير: دعني أذهب إلى هذا الرجل وأريد يعني أن أسمع منه. فذهب بجير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام فأسلم. فلما علم كعب بإسلام أخيه أرسل له هذه الأبيات: ألا بلغ عني بجير رسالة فهل لك فيما قلت ويحك هل لك، يعني أنه قال له أنت أخوه أراد يذهب يستفسر أو يعرف خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، فلما اتضع له الحق آمن وأسلم. يقول كعب إلى أخيه: فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دلك على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تلقى عليه أخا لك، فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل إما عثرت لعلك. سقاك بها المأمون كأسا روية وأنهلك المأمون منها وعلك. فلما أتت بجير كره أن يكتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأبيات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سقاك بها المأمون؟ قال: صدق والله وهو كذوب، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الأمين، كما قال تعالى: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. ثم بجير أرسل رسالة أبيات لأخيه، قال: من مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم إلى الله لا العزة ولا اللات وحده، فتنجو إذا كان النجاء وتسلم. لما وصلت هذه القصيدة إلى كعب ضاقت به الأرض. لماذا؟ لأن أغلب العرب دخلوا في الإسلام وأصبح وقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، لأنه من الشعراء الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم بشعرهم. يقول: فخرج إلى المدينة ونزل على رجل بينه وبينه معرفة، صحبة قديمة من زمان، فغدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرف كعب. اسمعوا معي إلى هذه الكلمة، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف كعب، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفه. وهذا يدل على أن الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنه يعلم الغيب أنهم كذبوا، وقد كذبهم القرآن بقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ومن ادعى علم الغيب أو صدق المدعي الغيب فقد كفر. فجاء كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذا كعب، قال: يا رسول الله، إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمنك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ طبعا هذا كعب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، إن كعب بن زهير قد جاء يستأمنك تائبا مسلما، فهل لو جئتك به تقبله؟ قال: نعم. قال: فأنا كعب. قال: فأنا كعب بن زهير. يقول: فوثب رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، دعني وعدو الله أضرب عنقه. لماذا قال الأنصار هذا؟ قال: لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه، ولكنه الآن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجرؤ أحد أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه عنك، يعني اتركه، فقد جاء التائب النازعا عما كان عليه. فغضب كعب على الأنصار، وذلك لأنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير، فمدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدته التي بدأها بقوله: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم أثرها لم يفدي مقبول. ثم مضى يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الرسول لنور يستضاء به وصارم من سيوف الله مسلول. وعرج يمدح قريش أهل النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا: زولوا زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل. ثم قال: شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجة سرابيل ليسوا مفارج إن نالت رمحهم قوما وليسوا مجزيعا إذا نيلوا، إلى أن تكلم في الأنصار فقال يمشون مشي الجمال، يتكلم في قريش يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب، ثم قال إذا عرد السود التنابيل. هذا كلمة السود التنابيل عرض بها في الأنصار، وأن قريش أفضل منهم، فلماذا قال؟ لأن الرجل الذي أراد أن يقتله واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله من الأنصار، فقام في هذا البيت عرض بهم على أن المهاجرين أشجع منهم وهكذا. فغضب القرشيون المهاجرون غضبوا على إخوانهم، غضبوا يعني ما عجبهم هذا الكلام. فلما أسلم مدح الأنصار بقصيدته التي بدأها من سره كرم الحياة فلا يزل في منقب من صالح الأنصار إلى آخره. يقول المؤلف فصل في غزوة تبوك. يقول قال ابن إسحاق كانت في زمان عسرة من الناس وجد من البلاد حين طابت الثمار، فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم، وكان صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا ورى بغيرها إلا ما كان منها، فإنه جلاها للناس لبعد الشقة وشدة الزمن. غزوة تبوك جاءت في وقت الحر، والمسافة بين مكة وتبوك بعيدة، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يغزو غزوة ما يخبر الناس أنه رايح إلى المكان الفلاني، بل إن كانت القرية أو المدينة التي يريد أن يغزوها في جهة المشرق يخرج إلى جهة المغرب حتى يتوارى عن الناس ثم يرجع، لأن الحرب خدعة، وهو يريد أن يباغت العدو حتى لا يعلموا بمسيره، فإما يستعد وإما يهرب. لكن لما كانت غزوة تبوك تختلف بعد المسافة شدة الحر قلة الزاد والمؤن ورها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل من المنافقين وهو الجد بن قيس هل لك في جلاد بني الأصفر يعني قتالهم؟ فقال يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني، فقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. فقال أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أذنت لك. ففيه نزلت قول الله تعالى ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيط بالكافر. ولذلك سورة التوبة يعني فضحت المنافقين وجلتهم وبينت حوارهم. وقال قوم من المنافقين لا تنفروا في الحر، أيام حر ليش تروحوا تجاهدون، أرادوا بهذا التثبيط. فنزل قوله تعالى وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا. إذا كانت نارنا هذه في الدنيا جزء من 70 جزء من نار جهنم، فكيف لا تكون نار جهنم أشد حرا؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم، فقالوا يا رسول الله إن كانت نارنا لكافية تأكل الأخضر واليابس نارنا، بل لا تستطيع القرب منها. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرهن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه يوما فسمع وجبة، يعني ضربة قوية شديدة هزت المكان، فقال لأصحابه: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي في النار قبل 70 سنة انتهى الآن إلى قعرها، نسأل الله العفو والعافية. فالله جل وعلا يقول: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حر لو كانوا يعلمون. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على النفقة، فحمل رجال من أهل الغنى وقدموا ما استطاعوا تقديمه، حتى أن عثمان رضي الله عنه قدم وقدم حتى 300 بعير بأحلاسها وأقتابها. فجاء في الحديث: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وجاء البكاؤون وهم 7، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله أحملنا يعني. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدم، انظر إلى كيف، إلى حبهم للجهاد وصدق إيمانهم، بكوا يتمنون أن لو عندهم ظهر لا جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما يحبون أن يتخلفوا، بل الواحد منهم يذهب إلى المعركة وهو يتمنى ألا يعود، لما يعلم من فضيلة الجهاد وفضيلة الاستشهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فقام علية بن زيد فصلى من الليل، من 7، علية هذا من 7، وبكى بينه وبين الله في الثلث الأخير، فقال: اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك، ولم تجعل في يدي رسولك ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض. ثم أصبح مع الناس قال هذا الكلام في الليل. جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل هذا، لأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك في كل لحظة من لحظة. قال الله تعالى: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من المتصدق هذه الليلة؟ من المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم أحد، لأنه ما فكر أن هذه صدقة، يعني ما فكر، يعني لأنهم يفكرون على أن الصدقة هي ما تدفعه للمسكين من المال. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أتدرون من المفلس؟ بما أجابه الصحابة؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع، يعني حسب مفهومهم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم المتصدق كرر، وقع في نفسه هذا، ثم جاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر، فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. وجاء المعذرون الأعراب ليؤذن لهم فلم يعذرهم، واستخلف على المدينة محمد بن مسلم الأنصاري. فلما صار النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عبد الله بن أبي ومن كان معه، وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب، يعني المنافقون إذا تخلفوا معروف أن هذه طبيعتهم، لكن تخلف بعضهم من دون ارتياب. منهم الثلاثة الذين جاء ذكرهم في سورة التوبة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وأبو خيثمة السالمي، واسمه زهير بن حرب بن شداد، وقيل اسمه مالك بن قيس، وقيل اسمه عبد الله بن خيثمة. وأبو ذر، هذا الاثنين أبو خيثمة وأبو ذر لحقا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدا الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30,000، يعني أكبر جيش تجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة 30,000. والخيل 10,000 فرس، وأقام بها النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة يقصر الصلاة وهي رقل يومئذ بحمص. قال ابن إسحاق: ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف عليا على أهله، أمر علي بن أبي طالب أن يبقى في أهله يقوم بشؤونهم لأن السفر بعيد. فقال المنافقون والمرجفون: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما خلف علي بن أبي طالب إلا استثقالا منه، يبغى يتخفى منه. وهكذا مروجو الشائعات دائما في كل مكان يأتون بالكلام على علاته ويؤلفون. ولذلك يجب على المسلم ألا يتكلم إلا بما يعلم أنه حق وصدق، لأن نشر الشائعات عذاب أليم، كما جاء في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما قال لي انطلق انطلق، فانطلقت معهما، إلى أن قال في الحديث: فمررنا برجل يشرشر شدقه إلى قفاه، يشرشر يعني بالمنشار بالحديد، ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الشق الثاني فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإذا انتهى من الثاني رجع الأول كما كان ففعل به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، من هذان يا أخي جبريل؟ الحديث طويل في صحيح البخاري. فقال له جبريل في آخر الحديث: وأما الرجل الذي رأيته يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فذاك الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. والآن بلمسة إصبع على الجوال إذا في كذبة ممكن تشرها العالم كله بهذه الوسائل. فيحرص المسلم، لأن بعضهم تأتيه رسالة كاذبة أو حديث ضعيف فيأخذ قص ولزق وأرسله للمجموعة اللي عنده. ليش؟ لأنه قالوا له تبغى الأجر، تبغى كذا، اعمل كذا. يجب أن نتنبه. يعني الفائدة من دراسة السيرة على أن نعتبر ونلتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى وأن نجتنب نواهيه. فلما قالوا لعلي بن أبي طالب المنافقين حز في نفسه رضي الله عنه وذهب ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكان حتى يجتمع الناس إليه، وأخبره. فقال: يا نبي الله، زعم المنافقون أنك ما خلفتني إلا استثقالا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كذب، ولكني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، أولا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. فرجع وأخذ هذه يعني شوف، أحيانا قد تكون المحنة تأتي بمنحة، فعلي ضاقت به رضي الله عنه ضاقت به الأرض لما سمع مثل هذا الكلام من المنافقين، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنك أنت بمنزلة هارون من موسى، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لأن موسى عليه السلام لما ذهب إلى ربه ليكلمه خلف هارون، قال خلفني في قومي، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أنه لا نبي بعدي. احنا تكلمنا عن خمسة تخلفوا من غير ارتياب، مسلمون صادقون، لكن لسبب من ما منهم أبو خيثمة جاء ودخل على زوجته وكل واحدة منها منهما قد جهزت له ماء وظلا وارفا ورشت المكان ليستظل، كل واحدة عملت وجهزت مكانها إذا دخل عليها يجد الراحة فلما دخل ونظر إلى الظل الوارف وإلى الماء العذب البارد وإلى زوجتيه الحسناوتين قال وقف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح يعني في الحر وأبو خيثمة في الظل والماء البارد والزوجات الحسن والزوجتين الحسنوات، والله ما دخلت عليش واحدة منكما جهزاني متاعي حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل واحدة جهزت له وخرج يشتد يريد أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار أياما فقيل يا رسول الله إن هذا رجل مقبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة. قالوا يا رسول الله هو والله أبو خيثمة، فلما أناق أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أولى لك يا أبا خيثمة، فأخبره الخبر فقال له خيرا ودعا له. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر من ديار ثمود قال لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم مثل ما أصابهم. ولذلك سنة لنا على أنك إذا رأيت إنسان مبتلى أن تقول في نفسك لا تسمعه، أن يعافيك الله، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خير تفضيلا، وهذا ابتلاء قد، لكن هؤلاء أهلكهم الله وعذبهم بمخالفتهم بسبب كفرهم وعنادهم بعد إقامة الحج عليهم أهلكهم الله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن يكونوا باكين أو متباكين، ثم نهاهم أن يشربوا من ماء هذه القرية ولا يتوضأوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنوه فلا يأكلوا منه وإنما يعلفوه لدوابهم، وأمرهم أن يشربوا من البئر التي كانت الناقة تلد إليها. وفي صحيح مسلم عن أبي حميد الساعدي قال انطلقنا حتى قدمنا تبوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي، فلما أسلموا طي أهدوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح الناس ولا ماء معهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا الله فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء. وهذه من المعجزات ومن الدلائل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عندنا فرق بين المعجزة وبين الكرامة. الكرامة قد تحدث للمؤمن، والمعجزة لا تكون إلا للأنبياء. فالمعجزة ما يجريه الله سبحانه وتعالى على أيدي رسله من آيات يعجز عن الإتيان بمثلها البشر، مقرونة بالتحدي، لأنه معان من عند الله ومرسول من عند الله. كما حول الله سبحانه وتعالى العصا إلى حية عظيمة ابتلعت كل ما عمله السحرة، ثم أخذها فرجعت عصا في يده كما كانت. والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، الله جل وعلا على كل شيء قدير. ثم أن أبا ذر لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما تكلموا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الطريق يتفقد بعض أصحابه، فلما قيل له قال دعوه، فإن يكن في خير فسيلحقه الله بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه. فركب بعيره فتلوم عليه، يعني أعيا به وتعب البعير، فأخذ المتاع من على بعيره وحمله على ظهره واشتد ماشيا ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله، فنظر ناظر من السنين، قالوا يا رسول الله، هذا الرجل يمشي على الطريق وحده، يعني لحاله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر، كن أبا ذر. فلما تأملوه أو تأملوه قالوا يا رسول الله، هو والله أبو ذر. وهذه من المعجزات. فقال رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، لكن هذا الحديث ضعيف. وفي صحيح ابن حبان عن أم ذر قالت لما حضرت أبا ذر الوفاخ بكيت، فقال ما يبكي؟ فقالت ما أمالي لا أبكي وأنت تموت بفلات من الأرض، وليس عندي ثوب يسعك كفنا، ولا يداني لي في تغيبك، لأنها امرأة ما تقدر تحفر قبر وتعمل، لأن الأشياء اللي للرجال أشياء شديدة يكون الرجال يقومون بها، والنساء لما خلقنا له. قال أبشري ولا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر وأنا فيهم ليموتن رجل منكم بفلات من الأرض يشهده عصابة من المسلمين، وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية وجماعة، فأنا ذلك الرجل، فوالله ما كذبت ولا كذبت، فأبصر الطريق. فقالت فكنت أشتد إلى الكثير أتبصر ثم أرجع فأمرغه، لأنها رأت علامات الوفاة، رأت علامات الوفاة عليه. وقد كان يعني الناس عندهم، بعض الناس عندهم فراسة، يعرفون في مرض الشخص أن هذا مرض الموت. ولذلك قال العباس بن عبد المطلب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما عندما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العباس لعلي إني أعرف وجوه بني عبد المطلب إذا أتاهم الموت، يعني أعرف وجوههم من المرض اللي هم فيه، خلاص أعرف أن هذا المرض مرض الموت. هذا كلام العباس. فذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله هذا الأمر في من بعده، يعني كأنه يقول هل الخلافة فينا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. فقال له علي والله لا أذهب إليه ولا أسأله، لئن منعنا ما أعطانا أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعطي الإمرة أو الإمارة رجل سأله، فلم يذهبوا. لكن الشاهد من هذا أن العباس قال أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، إذا مرض أعرف أنه خلص هذا المرض ما يطلع منه، يعني حسب العلامات التي ترى، ولكن كل شيء بيد الله والآجال بيد الله سبحانه وتعالى. فهي لما رأت زوجها مريض وعرفت يعني من تدهور حالته أن هذا المرض ممكن يكون مرض الموت، فبكت أم ذر رضي الله عنها، فقالها لا تجزعي، وأخبرها بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا أخرجه أحمد مسند الأنصار رضي الله عنهم من حديث أبي ذر، وقال الشيخ شعيب الأرنعوط حديث حسن، وهذا إسناد منقطع. فالمهم أنه وجدت العصابة من المسلمين، فلما أخبرتهم أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبادروا إليه ودفنوا رضي الله عنهم جميعا. ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، أتاه صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية، وأتاه أهل جرباء وأذرف فأعطاه الجزية وكتب لهم كتابا عندهم. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أكيدر دومة الجندل، إلى أكيدر أدومة، وقال لخالد إنك تجد يصيد البقر، يعني علامة، الرجل عنده حصن منيع. فقال لخالد اذهب إليه تجد يصيد البقر ائتني به. فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين في ليلة مقمرة والرجل على سطح له، يعني في بيت في قصر محكم منيع، وخالد بن الوليد ما بينه وبينه إلا أنه يرى القصر ويرى كل شيء، لكن كيف يصل عليه؟ يقول فباتت البقر اللي كان يصيدها، طبعا البقر الوحشي، البقرة الوحشية يعني، تحك بقرونها باب القصر، صيد والصيد يهرب، لكن بأمر الله سخرها الله جاءت تحك بقرونها باب القصر. فقالت لهم امرأته هل رأيت مثل هذا قط؟ يعني هل رأيت الصيد يأتي يعفي بنفسه يبغاك تصيده؟ قال لا والله. قالت فمن يترك مثل هذه؟ يعني قال لا أحد. ثم نزل فأمر بفرسه فأسرج له، وركب معه نفر من أهل بيته، فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته وقتلوا أخاه، وقدم به خالد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقن دمه وصالحه على الجزية، ثم خلى سبيله فرجع إلى قريته. وهذه من المعجزات يا أخوة، وهذه من المعجزات، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى قال ابن إسحاق وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من تبوك في رمضان، وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف، وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف عنهم اتبع أثره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يدخل المدينة، فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيهم نخوة الامتناع، فقال يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبكارهم، وكان فيهم كذلك محببا مطع. حينما حصر النبي صلى الله عليه وسلم ثقيف وامتنعوا عليه انصرف النبي صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، فتبعه عروة بن مسعود الثقفي. وعروة بن مسعود الثقفي هو أحد رسل قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وهو الذي قال لقريش: تعلمون يا قوم، والله لقد زرت النجاشي في ملكه وقيصر في ملكه وكسرى في ملكه، ما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا. عروة لما لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرف صدقه آمن به، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيهم نخوة الامتناع، نخوة له التعاظم والإباء. فقال له: حسب ما يعرفه منهم حينما كان على دينهم أنه أحب إليهم من أبكارهم، وكان فيهم رجلا مطاعا، فخرج يدعوهم إلى الإسلام رجاء ألا يخالفوه لمنزلته فيهم. فلما أشرف عليهم على علية، يعني على مكان مرتفع، وقد دعاهم إلى الإسلام، رموه بالنبل من كل وجه، يعني اجتمعوا على إهلاكه وعلى هلاكه، فأصابه سهم فقتله. فقيل له، يعني ناس من أقاربه، قالوا: ما ترى في دمك؟ فقال: كرامة أكرمني الله بها، يعني أنه قال: يعني لا تأخذ بثأري، كما كانت العادة أنهم يأخذوا بالثأر، وهذه شهادة ساقها الله إلي، فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يرتحل عنكم، فادفنوني معهم. فدفنوه معهم، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه. كلمة فزعموا من الشيخ محمد بن عبد الوهاب بما توحي إيش؟ أن الحديث ضعيف، وفعلا الحديث ضعيف، ضعفه الألباني. فلما رأت ثقيف أن العرب كلهم دخلوا في الإسلام وأصبحوا لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأوا رأيهم أنهم يسلموا، وأرادوا أن يرسلوا رسولا، فكلموا عبد ياليل بن عمرو وعرضوا عليه ذلك، فأبى وخشي أن يصنع به كما صنع بعروة، قال: لست فاعلا حتى ترسلوا معي رجالا. فأجمعوا أن يرسلوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك، منهم عثمان بن أبي العاص. فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة ألفوا بها المغيرة بن شعبة، يعني وجدوا فيها المغيرة بن شعبة الثقفي، المغيرة منهم، ولكن المغيرة سبقهم للإسلام، فاشتد ليبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ثقيف وفدت إليه لتسلم. فبينما المغيرة يشتد ذاهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقيه أبو بكر رضي الله عنه جميعا، فقال له: أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حتى أكون أنا أحدثه ففعل. وكانوا يعرفون لأبي بكر منزلته. وأيضا من حق المسلم على أخيه المسلم إبرار قسمه. فرجع المغيرة إلى أصحابه فروح الظهر معهم وعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخبرهم بتحية الإسلام، فلم يفعلوا وإنما حيوه بتحية الجاهلية التي هم ألفوها. فضرب عليهم قبة في ناحية المسجد وكانوا سألوه أن يدع لهم اللات، واللات صنم كانوا يعبدونها، ألا يهدمها 3 سنوات، فأبى عليهم. فسألوه سنة فأبى عليهم، سألوه شهر أبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى، وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون هؤلاء الوفد يقولون ما يبغون يباغتون قومهم بهدم اللات، لأن حبها تغلغل في قلوبهم. وما عرفوا أن الإيمان إذا خالط القلب تخلى عن كل شيء لله تبارك وتعالى. فأبى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أسلموا أمر عليهم عثمان بن أبي العاص، وكان من أحدثهم سنا، وذلك أنه كان من أحرصهم على التفقه في الدين وتعلم القرآن. ومعلوم على أن من تفقه في دينه فإن هذا من إرادة الخير، من إرادة الله له بالخير. ولذا جاء في الحديث عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأعظم ما تتفقه به في دينك ما يجب عليك من العبادات حتى تؤديها على الوجه المطلوب. فالإنسان لابد أن يتعلم من العلم كما مضى معنا أمرين: أن يتعلم من العلم ما تسلم به عقيدته، ويتعلم من العلم ما تصح به عبادته. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان والمغيرة ليهدموا اللات. فلما قدموا أراد المغيرة أن يقدم أبا سفيان، فأبى أبو سفيان، قال: أقدم لقومك أنت. فدخل المغيرة فعلاها يضربها بالمعول، وقام دونه بنو مغيث خشية أن يرمى كما فعل أو كما فعل بعروة. وخرج نساء ثقيف حسرا يبكين عليها، فلما هدمها أخذ مالها وحليها وأرسل به إلى أبي سفيان. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب: ما في غزوة الطائف من الفقه. أولا، جواز القتال في الأشهر الحرم ونسخ تحريم ذلك، وفيها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الطواغيت والشرك بعد القدرة عليها يوما واحدا، فإنها شعائر الكفر، وهي أعظم المنكرات. وهكذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله، وكذا الأحجار والأشجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنظر لها، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى أو أعظم شركا عندها وبها. ولم يكن أحد من هذه الطواغيت يعني يفكر أهلها أنها تخلق أو ترزق، لا، إنما كما أخبر الله عنهم إنما يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى. ولكن أخبر الله أن هذه الحجة حجة واهية وباطلة، وأنهم يجب أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى، خالق الخلق الذي خلق فهو المستحق للعبادة وحده دون سواه. يقول: ومن الأحكام أيضا صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد من عابديها، فيجب على الإمام أن يصرفها في الجهاد ومصالح المسلمين، لأنها تكون تحت تصرف ولي الأمر. ثم قال: فصل حوادث سنة 9 أي 9 من الهجرة. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة دخلت سنة 9، بعث المصدقين يأخذون الصدقات من الأعراب، يعني الجباة يجبون الزكاة. وفيها بعث علي رضي الله عنه إلى صنم طي قبيلة من قبائل ليهدمه، فشنوا الغارة على محله آل حاتم مع الفجر فهدموه، وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاء. وفي السبي سفانة أخت عدي بن حاتم. وهرب عدي إلى الشام، ووجد في خزانته 3 أسياف و3 أدرع، وقسم علي الغنائم في الطريق، يعني على المقاتلين الذين كانوا معه من المسلمين، ولم يقسم السبي من آل حاتم حتى قدم بهم المدينة. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه، وهو كان رجل من المشركين وكان قد تنصر، قال: ما كان رجل من العرب أشد كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني حين سمعت به. يقول عدي: وكنت رجلا شريفا نصرانيا، وكنت أسير في المرباع، يعني أخذ الربع المغانم، وكنت في نفسي على دين، يعني يفكر أنه على دين صحيح. الذين الآن يدندنون بالأديان والأديان الثلاثة كما يقولون، والأديان السماوية، لا دين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وفي الآخرة من الخاسر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ثم أخبر بقصته ومجيئه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد على أنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا يدعونهم من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: ما كنا نعبدهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحلون لهم الحرام فيحلونه ويحرمون عليهم الحلال، فقال: تلك عبادتهم. قصة كعب بن زهير. كعب بن زهير شاعر، وكان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أخوه بجير: دعني أذهب إلى هذا الرجل وأريد يعني أن أسمع منه. فذهب بجير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام فأسلم. فلما علم كعب بإسلام أخيه أرسل له هذه الأبيات: ألا بلغ عني بجيرا رسالة فهل لك فيما قلت ويحك هل لك، يعني أنه قال له أنت أهو أراد يذهب يستفسر أو يعرف خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. فلما اتضع له الحق آمن وأسلم. يقول كعب لأخيه: فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دلك على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تلق عليه أخا لك، فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل، إما عثرت لعلك سقاك بها المأمون كأسا روية وأنهلك المأمون منها وعلك. فلما أتت بجير كره أن يكتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأبيات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سقاك بها المأمون؟ قال: صدق والله وهو كذوب، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الأمين، كما قال تعالى: ألا تأمنون وأنا أمين من في السماء. ثم بجير أرسل رسالة أبيات لأخيه، قال: من مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم إلى الله لا العزى ولا اللات وحده فتنجو إذا كان النجاء وتسلم. لما وصلت هذه القصيدة إلى كعب ضاقت به الأرض. لماذا؟ لأن أغلب العرب دخلوا في الإسلام وأصبح وقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، لأنه من الشعراء الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم بشعرهم. يقول: فخرج إلى المدينة ونزل على رجل بينه وبينه معرفة، صحبة قديمة من زمان، فغدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرف كعب. اسمعوا معي إلى هذه الكلمة، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف كعب، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفه. وهذا يدل على أن الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنه يعلم الغيب أنهم كذبوا، وقد كذبهم القرآن بقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ومن ادعى علم الغيب أو صدق المدعي الغيب فقد كفر. فجاء كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذا كعب، قال: يا رسول الله، إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمنك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ طبعا هذا كعب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، إن كعب بن زهير قد جاء يستأمنك تائبا مسلما، فهل لو جئتك به تقبله؟ قال: نعم. قال: فأنا كعب. قال: فأنا كعب بن زهير. يقول: فوثب رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، دعني وعدو الله أضرب عنقه. لماذا قال الأنصار هذا؟ قال: لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه، ولكنه الآن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجرؤ أحد أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه عنك، يعني اتركه، فقد جاء التائب النازعا عما كان عليه. فغضب كعب على الأنصار، وذلك لأنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير، فمدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدته التي بدأها بقوله: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم أثرها لم يفد مقبول. ثم مضى يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الرسول لنور يستضاء به، وصارم من سيوف الله مسلول. وعرج يمدح قريش أهل النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا: زولوا زالوا، فما زال أنكاسنا لا خشف عند اللقاء ولا ميل معازيل. ثم قال: شم العرانين أبطال لبوسهم، ومن نسج داود في الهيجة سرابيل، ليسوا مفارج إن نالت رماحهم قوما، وليسوا مجزيعا إذا نيلوا. إلى أن تكلم في الأنصار فقال: يمشون مشي الجمال، يتكلم في قريش، يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب. ثم قال: إذا عرد السود التنابيل. هذا كلمة السود التنابيل عرض بها في الأنصار، وأن قريش أفضل منهم، فلماذا قال؟ لأن الرجل الذي أراد أن يقتله واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله من الأنصار، فقام في هذا البيت عرض بهم على أن المهاجرين أشجع منهم وهكذا. فغضب القرشيون المهاجرون، غضبوا على إخوانهم، غضبوا، يعني ما عجبهم هذا الكلام. فلما أسلم مدح الأنصار بقصيدته التي بدأها: من سره كرم الحياة حياتي فلا يزل في منقب من صالح الأنصار إلى آخره. يقول المؤلف: فصل في غزوة تبوك. يقول: قال ابن إسحاق: كانت في زمان عسرة من الناس وجد من البلاد حين طابت الثمار، فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم، وكان صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا ورى بغيرها إلا ما كان منها، فإنه جلاها للناس لبعد الشقة وشدة الزمن. غزوة تبوك جاءت في وقت الحر، والمسافة بين مكة وتبوك بعيدة، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يغزو غزوة ما يخبر الناس أنه رايح إلى المكان الفلاني، بل إن كانت القرية أو المدينة التي يريد أن يغزوها في جهة المشرق يخرج إلى جهة المغرب حتى يتوارى عن الناس ثم يرجع، لأن الحرب خدعة، وهو يريد أن يباغت العدو حتى لا يعلموا بمسيره، فإما يستعد وإما يهرب. لكن لما كانت غزوة تبوك تختلف بعد المسافة، شدة الحر، قلة الزاد والمؤن، ورها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل من المنافقين وهو الجد بن قيس: هل لك في جلاد بني الأصفر، يعني قتالهم؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني، فقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. فقال: أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أذنت لك. ففيه نزلت قول الله تعالى: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيط بالكافرين. ولذلك سورة التوبة يعني فضحت المنافقين وجلتهم وبينت حوارهم. وقال قوم من المنافقين: لا تنفروا في الحرب، أيام حر ليش تروحوا تجاهدون؟ أرادوا بهذا التثبيط. فنزل قوله تعالى: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا. إذا كانت نارنا هذه في الدنيا جزء من 70 جزء من نار جهنم، فكيف لا تكون نار جهنم أشد حرا؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم، فقالوا: يا رسول الله، إن كانت نارنا لكافية تأكل الأخضر واليابس، نارنا بل لا تستطيع القرب منها. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه يوما فسمع وجبة، يعني ضربة قوية شديدة هزت المكان، فقال لأصحابه: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي في النار قبل 70 سنة انتهى الآن إلى قعرها، نسأل الله العفو والعافية. فالله جل وعلا يقول: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على النفقة، فحمل رجال من أهل الغنى وقدموا ما استطاعوا تقديمه، حتى أن عثمان رضي الله عنه قدم حتى 300 بعير بأحلاسها وأقتابها. فجاء في الحديث: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وجاء البكاؤون وهم سبعة، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله أحملنا يعني. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدم. انظر إلى كيف، إلى حبهم للجهاد وصدق إيمانهم، بكوا يتمنون أن لو عندهم ظهر لا جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما يحبون أن يتخلفوا، بل الواحد منهم يذهب إلى المعركة وهو يتمنى ألا يعود، لما يعلم من فضيلة الجهاد وفضيلة الاستشهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فقام علية بن زيد فصلى من الليل، من السبعة، علي هذا من السبعة، وبكى بينه وبين الله في الثلث الأخير، فقال: اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك، ولم تجعل في يدي رسولك ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض. ثم أصبح مع الناس، قال هذا الكلام في الليل. جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل هذا، لأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك في كل لحظة من لحظات. قال الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من المتصدق هذه الليلة؟ من المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم أحد، لأنه ما فكر أن هذه صدقة، يعني ما فكر، يعني لأنهم يفكرون على أن الصدقة هي ما تدفعه للمسكين من المال. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أتدرون من المفلس؟ بما أجابه الصحابة؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع، يعني حسب مفهومهم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم المتصدق، كرر، وقع في نفسه هذا، ثم جاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر، فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. وجاء المعذرون من العرب ليؤذن لهم فلم يعذرهم، واستخلف على المدينة محمد بن مسلم الأنصاري. فلما صار النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عبد الله بن أبي ومن كان معه، وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب، يعني المنافقون إذا تخلفوا معروف أن هذه طبيعتهم، لكن تخلف بعضهم من دون ارتياب، منهم الثلاثة الذين جاء ذكرهم في سورة التوبة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وأبو خيثمة السالمي، واسمه زهير بن حرب بن شداد، وقيل اسمه مالك بن قيس، وقيل اسمه عبد الله بن خيثمة. وأبو ذر، هذا الاثنين أبو خيثمة وأبو ذر لحقا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدا الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30,000، يعني أكبر جيش تجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة 30,000. والخيل 10,000 فرس، وأقام بها النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة يقصر الصلاة، وهي رقل يومئذ بحمص. قال ابن إسحاق: ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف عليا على أهله، أمر علي بن أبي طالب أن يبقى في أهله يقوم بشؤونهم لأن السفر بعيد. فقال المنافقون والمرجفون إن النبي صلى الله عليه وسلم ما خلف علي بن أبي طالب إلا استثقالا منه، يبغى يتخفى منه. وهكذا مروجو الشائعات دائما في كل مكان يأتون بالكلام على علاته ويؤلفون. ولذلك يجب على المسلم ألا يتكلم إلا بما يعلم أنه حق وصدق، لأن نشر الشائعات عذاب أليم، كما جاء في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما قال لي انطلق انطلق، فانطلقت معهما إلى أن قال في الحديث فمررنا برجل يشرشر شدقه إلى قفاه، يشرشر يعني بالمنشار بالحديد، ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الشق الثاني فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإذا انتهى من الثاني رجع الأول كما كان ففعل به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، من هذان يا أخي جبريل؟ الحديث طويل في صحيح البخاري. فقال له جبريل في آخر الحديث وأما الرجل الذي رأيته يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فذاك الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. والآن بلمسة إصبع على الجوال إذا في كذبة ممكن تنشرها العالم كله بهذه الوسائل. فيحرص المسلم، لأن بعضهم تأتيه رسالة كاذبة أو حديث ضعيف فيأخذ قص ولزق وأرسله للمجموعة اللي عنده. ليش؟ لأنه قالوا له تبغى الأجر تبغى كذا اعمل كذا. يجب أن نتنبه. الفائدة من دراسة السيرة على أن نعتبر ونلتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى وأن نجتنب نواهيه. فلما قالوا لعلي بن أبي طالب المنافقين حز في نفسه رضي الله عنه وذهب ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكان حتى يجتمع الناس إليه، وأخبره فقال يا نبي الله زعم المنافقون أنك ما خلفتني إلا استثقالا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذب، ولكني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، أولا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فرجع وأخذ هذه يعني شوف أحيانا قد تكون المحنة تأتي بمنحة. فعلي ضاقت به رضي الله عنه، ضاقت به الأرض لما سمع مثل هذا الكلام من المنافقين، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنك أنت بمنزلة هارون من موسى، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لأن موسى عليه السلام لما ذهب إلى ربه ليكلمه خلف هارون، قال خلفني في قومي، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أنه لا نبي بعدي. احنا تكلمنا عن خمسة تخلفوا من غير الثياب، مسلمون صادقون، لكن لسبب من ما منهم أبو خيثمة جاء ودخل على زوجته، وكل واحدة منهما قد جهزت له ماء وظلا وارفا ورشت المكان ليستظل، كل واحدة عملت وجهزت مكانها إذا دخل عليها يجد الراحة فلما دخل ونظر إلى الظل الوارف وإلى الماء العذب البارد، وإلى زوجتيه الحسنوتين، قال وقف وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح، يعني في الحر، وأبو خيثمة في الظل والماء البارد والزوجات الحسن أو الزوجتين الحسنوات، والله ما دخلت عليه واحدة منكما جهزا لي متاعي حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل واحدة جهزت له وخرج يشتد يريد أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار أياما، فقيل: يا رسول الله، إن هذا رجل مقبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو خيثمة. فلما أناق أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: أولى لك يا أبا خيثمة. فأخبره الخبر، فقال له: خيرا، ودعا له. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر من ديار ثمود قال: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم مثل ما أصابهم. ولذلك سنة لنا على أنك إذا رأيت إنسان مبتلى أن تقول في نفسك: لا تسمعه، أن يعافيك الله، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خير تفضيلا. وهذا ابتلاء قد، لكن هؤلاء أهلكهم الله وعذبهم بمخالفتهم بسبب كفرهم وعنادهم بعد إقامة الحج عليهم، أهلكهم الله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن يكونوا باكين أو متباكين. ثم نهاهم أن يشربوا من ماء هذه القرية ولا يتوضأوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنوه فلا يأكلوا منه وإنما يعلفوه لدوابهم. وأمرهم أن يشربوا من البئر التي كانت الناقة ترد إليها. وفي صحيح مسلم عن أبي حميد الساعدي قال: انطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت ريح شديدة، فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي، فلما أسلموا طي أهدوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأصبح الناس ولا ماء معهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا الله فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء. وهذه من المعجزات ومن الدلائل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عندنا فرق بين المعجزة وبين الكرامة. الكرامة قد تحدث للمؤمن، والمعجزة لا تكون إلا للأنبياء. فالمعجزة ما يجريه الله سبحانه وتعالى على أيدي رسله من آيات يعجز عن الإتيان بمثلها البشر، مقرونة بالتحدي، لأنه معان من عند الله ومرسول من عند الله. كما حول الله سبحانه وتعالى العصا إلى حية عظيمة ابتلعت كل ما عمله السحرة ثم أخذها فرجعت عصا في يده كما كانت. والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، الله جل وعلا على كل شيء قدير. ثم أن أبا ذر لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما تكلموا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الطريق يتفقد بعض أصحابه، فلما قيل له قال دعوه، فإن يكن فيه خير فسيرفقه الله بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه. فركب بعيره فتلوم عليه، يعني أعيا به وتعب البعير، فأخذ المتاع من على بعيره وحمله على ظهره واشتد ماشيا ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله فنظر ناظر من السنين، قالوا يا رسول الله هذا الرجل يمشي على الطريق وحده يعني لحاله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر كن أبا ذر. فلما تأملوه أو تأملوه قالوا يا رسول الله هو والله أبو ذر. وهذه من المعجزات. فقال رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، لكن هذا الحديث ضعيف. وفي صحيح ابن حبان عن أم ذر قالت لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت، فقال ما يبكي؟ فقالت ما أمالي لا أبكي وأنت تموت بفلات من الأرض وليس عندي ثوب يسعك كفنا ولا يداني لي في تغيبك، لأنها امرأة ما تقدر تحفر قبر وتعمل، لأن الأشياء اللي للرجال أشياء شديدة يكون الرجال يقومون بها والنساء لما خلقنا له. قال أبشري ولا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر وأنا فيهم ليموتن رجل منكم بفلات من الأرض يشهده عصابة من المسلمين وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية وجماعة، فأنا ذلك الرجل، فوالله ما كذبت ولا كذبت، فأبصر الطريق. فقالت فكنت أشتد إلى الكثير أتبصر ثم أرجع فأمرغه، لأنها رأت علامات الوفاة رأت علامات الوفاة عليه. وقد كان يعني الناس عندهم بعض الناس عندهم فراسة يعرفون في مرض الشخص أن هذا مرض الموت، ولذلك قال العباس بن عبد المطلب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما عندما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العباس لعلي إني أعرف وجوه بني عبد المطلب إذا أتاهم الموت، يعني أعرف وجوههم من المرض اللي هم فيه، خلاص أعرف أن هذا المرض مرض الموت، هذا كلام العباس. فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله هذا الأمر في من بعده، يعني كأنه يقول هل الخلافة فينا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. فقال له علي والله لا أذهب إليه ولا أسأله، لئن منعنا ما أعطانا أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعطي الإمرة أو الإمارة رجل سأله، فلم يذهبوا. لكن الشاهد من هذا أن العباس قال أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، إذا مرض أعرف أنه خلص هذا المرض ما يطلع منه، يعني حسب العلامات التي ترى، ولكن كل شيء بيد الله والآجال بيد الله سبحانه وتعالى. فهي لما رأت زوجها مريض وعرفت يعني من تدهور حالته أن هذا المرض ممكن يكون مرض الموت، فبكت أم ذر رضي الله عنها، فقالها لا تجزعي، وأخبرها بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا أخرجه أحمد مسند الأنصار رضي الله عنهم من حديث أبي ذر، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط حديث حسن، وهذا إسناد منقطع. فالمهم أنهم وجدت العصابة من المسلمين، فلما أخبرتهم أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبادروا إليه ودفنوا رضي الله عنهم جميعا. ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتاه صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية، وأتاه أهل جرباء وأذرف فأعطاه الجزية وكتب لهم كتابا عندهم. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أكيدر دومة الجندل إلى كيدر أدومة، وقال لخالد إنك تجد يصيد البقر، يعني علامة، الرجل عنده حصن منيع، فقال لخالد اذهب إليه تجد يصيد البقر ائتني به. فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين في ليلة مقمرة والرجل على سطح له، يعني في بيت في قصر محكم منيع، وخالد الوليد ما بينه وبينه إلا أنه يرى القصر ويرى كل شيء، لكن كيف يصل عليه؟ يقول فباتت البقر اللي كان يصيدها، طبعا البقر الوحشي، البقر الوحشية يعني، تحك بقرونها باب القصر الصيد، والصيد يهرب، لكن بأمر الله سخرها الله جاءت تحك بقرونها باب القصر. فقالت له امرأته هل رأيت مثل هذا قط؟ يعني هل رأيت الصيد يأتي يعفي بنفسه يبغاك تصيده؟ قال لا والله. قالت فمن يترك مثل هذه؟ يعني قال لا أحد. ثم نزل فأمر بفرسه فأسرج له وركب معه نفر من أهل بيته، فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته وقتلوا أخاه، وقدم به خالد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقن دمه وصالحه على الجزية، ثم خلى سبيله فرجع إلى قريته. وهذه من المعجزات يا أخوة، وهذه من المعجزات، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.